السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لازلنا مع قصة الأندلس، وذكرنا في اللقاء الماضي ما حدث بين موسى بن نصير وطارق بن زياد والخلاف الذي كان بين القائلين الكبيرين، ورددنا الشبهة والرواية التاريخية التي تذكر أن يعني الخلاف كان سببه الحسد والبغضاء التي كان يحملها موسى لطارق بن زياد، وهذا محض كذب وافتراء. وذكرنا أن وجهة نظر موسى وهو القائد العام المسؤول عن القوات المسلحة كان ألا يتوغل طارق في بلاد الأندلس وأن يتوقف عند قرطبة، لكن يعني طارقا اجتهد في الأمر وتوغل حتى وصل إلى العاصمة طلوطلة، ثم تقابل الاثنان واعتذر طارق إلى موسى وقبل موسى الاعتذار كما ذكرنا. ثم بعد ذلك توغل موسى كذلك في بلاد الأندلس، واستكمل الاثنان حركة الفتوحات بفضل الله تبارك وتعالى. لكن في مسألة مهمة جدا محتاجين نلقي عليها الضوء، وهي حقيقة الخلاف بين موسى بن نصير والوليد بن عبد الملك، ثم الخلاف بين موسى بن نصير وسليمان بن عبد الملك. كنا ذكرنا في الحلقة الماضية أن موسى استطاع أن يصل إلى طليطلة وأن يتقابل مع طارق بن زياد، وفتح عدة مدن منها قرمونة وإشبيلية ومدينة مردى ولبلة، والتقى بعد ذلك بموسى في طليطلة. ثم بعد ذلك تحرق الاثنان إلى الجبهة الشرقية من شبه الجزيرة الإيبيرية، واستطاع الاثنان بفضل الله تبارك وتعالى أن يفتح مدنا كبيرة منها سرقسطة وبرشلونة. ثم تحرك بعد ذلك طارق إلى إقليم جليقية الجبلي في الشمال الغربي من الأندلس، وصار موسى بقواته تجاه إقليم آخر يعرف بإقليم سبتمانية، وده كان تابع للقوط، واستطاع موسى أن يفتح قرقشونة وأربونة. أمام هذا التوسع الذي حدث أمام المسلمين وسقوط المدن في بلاد الأندلس بين يدي المسلمين، سواء بقى الجزء اللي فتحه موسى بن نصير أو الجزء اللي فتحه طارق ابن زياد، يعني لم يبقى على الجزء الشمالي الغربي اللي هو إقليم أشترش، ده الذي كان يعني يستعصي على المسلمين. يعني لغاية سنة 95، لغاية عام 95 هجريا، معظم أنحاء الأندلس فتحت بفضل الله تبارك وتعالى، كما ذكرت على الجزء الشمالي الغربي والمسمى بإقليم أشترش وبعض المناطق في الشرق. لكن صدر قرار مفاجئ من الوليد بن عبد الملك باستدعاء موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق. وهنا يعني كتب من كتب في هذا الأمر، وهناك من كذب وهناك من حلل فأخطأ في هذا الأمر. في الحقيقة استدعاء الوليد لموسى وطارق بن زياد أنهى التكليف، الموضوع ما فيهوش مشكلة. يعني من حق الحاكم أو الخليفة أو ولي الأمر أن يعزل من شاء في أي وقت شاء، يعني هو يرى المصلحة. لكن أسطورة نسجها البعض حول قرار استدعاء الوليد لموسى وطارق بن زياد إلى دمشق. طبعا هو موسى بن نصير بعد أن يعني أتم الفتوحات في الأندلس عدا بعض الأجزاء كما ذكرنا، فكر في أن يدخل فرنسا، فكر أنه هو يعبر إلى فرنسا ثم بعد ذلك إلى بقية دول أوروبا، ثم يعود إلى القسطنطينية ومنها إلى الشام، وبذلك يكون سيطر المسلمون على المشرق والمغرب. يعني ده كان فكر موجود عند موسى بن نصير، إن هو بعد أن يعني سيطر على معظم بلاد الأندلس وسيطر على طليطلة العاصمة، والزحف يعني مستمر والمدن تتساقط بين يديه، فكر في أن يعبر إلى فرنسا وأن يفتح فرنسا ثم بقية دول أوروبا، ثم يعود لفتح القسطنطينية، ثم يعود بعد ذلك إلى بلاد الشام، ويكون جمع بين المشرق والمغرب في الفتوحات. صدر قرار سنة 95 إن موسى يعني يتم عزله، وطارق أيضا، ويتم يعني العودة إلى دمشق. طبعا بعض كما ذكرت بعض المؤرخين أو المحللين بيكتبوا في هذا الأمر، ويقومون يعني التحليل والتفسير والتأويل، ويذكرون عدة أسباب. نحن سنذكر الأسباب التي ذكرها البعض، ونرجح ما نراه راجحا بفضل الله تبارك وتعالى. يقولون أن الوليد كان يخشى من أن يستقل موسى ببلاد الأندلس. يعني البعض بيقول إن الوليد خاف إن ممكن موسى يجي له وقت يستقل، هو دلوقتي قائد الأندلس وقائد المغرب، ممكن يستقل. البعض يذكر هذا. وهناك من يعني يقول أنه خشي على المسلمين من التقدم إلى فرنسا، يعني وصلته أخبار إن موسى سيدخل إلى فرنسا، والوليد لا يرغب في هذا، ولذلك الوليد يعني قرر توقف الفتوحات إلى هذا الحد، لأن كان الوليد بيخشى يعني أن تتعاون الأمم النصرانية على المسلمين إذا توغلوا في فرنسا، وهذا يؤدي إلى يعني هزيمة المسلمين. طبعا هذه الأخبار وصلت إلى الوليد، فيعني خشي على المسلمين، لذلك تم استدعاء القائدين. وفي بعض المؤرخين بيذكر أيضا إن الخلاف الذي وقع بين موسى وطارق بن زياد وصل إلى الوليد، ولذلك تم استدعاء الاثنين. على أي الأحوال، صدر قرار من الوليد سنة 95 استدعاء موسى وطارق إلى دمشق، وأن يتولى الأمر هناك عبد العزيز ابن موسى بن نصير، وأن يتولى الأمر هناك كأمير عبد العزيز ابن موسى ابن نصير. وبالفعل عاد موسى وطارق إلى يعني بلاد الأندلس، بعد أن يعني أكرمهم الله تبارك وتعالى بتلك الفتوحات الكبيرة. طبعا احنا لما نقوم بتحليل هذه الاخبار وهذه المرويات، بنقول ان الوليد محق، الوليد ربما فعلا يعني له نظرة، الوليد يعني يخشى على المسلمين ان هم لو توغلوا في فرنسا ان يهلك يعني المسلمون جميعا. وبعض المؤرخين بيقول لا، ان دي كانت فرصة مواتية وفرصة لن تعود، إن كان فعلا كانت الأمم النصرانية تتهاوى وفي يعني ضعفها، وكان من الممكن بالفعل أن يتم فتح فرنسا وأوروبا في ذلك التوقيت. وجهات نظر، البعض بينتصر من المؤرخين لقرار الوليد إن لا نتوغل، والبعض لغاية النهاردة إلى يومنا هذا يقول يا ليت الوليد وافق ودخل موسى بن نصير إلى أوروبا، لكانت أوروبا مسلمة من يومها إلى يومنا هذا. في النهاية تم استدعاء موسى وطارق إلى دمشق، وتولى كما ذكرنا عبد العزيز ابن موسى ابن نصير رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم هناك رواية أيضا أن الوليد لما مات حدث خلاف كبير بين سليمان بن عبد الملك وبين موسى ابن نصير، برضو هذا الكلام موجود في كتب التاريخ. هو بالفعل حدث يعني ربما خلاف في وجهات النظر بين سليمان وبين موسى بن نصير، لكن احنا بنرفض التحليل اللي يسيء لهؤلاء الابطال والمجاهدين. خرج من يقول ان سليمان سقط على موسى، ليه؟ بيقولوا ان موسى محسوب على الوليد، وان كان في صراع وخلاف بين الوليد وسليمان، فلما تولى سليمان يعني ابقى سليمان موسى في حر الشمس، وحتى أغمي على موسى عليه رحمة الله وأهانه وعذبه وكذا وكذا. لا، الكلام ده ما حصلش. سليمان من أفضل حكام وخلفاء بني أمية، سليمان بن عبد الملك ده اللي جاب لنا عمر بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الملك ده اللي أنهى موضوع التوريث المؤقت خلال العصر الأموي. سليمان أتى بعمر بن عبد العزيز، من حسنات سليمان أنه يعني جعل الولاية في عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، مع انه هو لا ابنه ولا اخوه، ده ابناء عمومه. فلذلك سليمان من افضل حكام بني اميه، فلا نسيء الظن بهؤلاء. كذلك هناك من يقول أن سليمان كان يخشى أن يستقل موسى بن نصير ببلاد الأندلس. وفي سبب آخر يذكره بعض المؤرخين، إن موسى عندما يعني كان في الطريق من الأندلس إلى بلاد الشام إلى دمشق كانت معه هدايا للوليد بن عبد الملك، لكن الوليد كان في مرضه الأخير، يعني الوليد كان خلاص ربما يعني شارف على الموت. يقولون أن سليمان أرسل إلى موسى أن يبطئ حتى إذا دخل يدخل بعد موت الوليد، وأن تكون الهدايا من حظ سليمان بن عبد الملك. فنحن لا نرجح يعني هذا السبب، وهذه يعني الروايات لا تثبت ولا تصح. الدليل على أن العلاقة كانت علاقة طيبة بين سليمان بن عبد الملك وبين موسى بن نصير ما سأذكره الآن. خلي بالك بقى وانتبه عشان تعرف التاريخ الحقيقي وكيف يتم تحليل وتفسير الأحداث والمرويات التاريخية. عبد العزيز ابن موسى بن نصير كان يتولى الأمر في الأندلس بعد استدعاء موسى بن نصير، لم يقم سليمان بعزل عبد العزيز، فلو العلاقة متوترة بين سليمان وبين موسى بن نصير كان عزل سليمان، كان عزل عبد العزيز ابن موسى ابن نصير، لكن استمر عبد العزيز لمدة سنتين وهو يعني الوالي هناك ولم يقم سليمان بعزله. ثانيا أن سليمان جعل موسى بن نصير مستشارا له، الحملة اللي أرسلها سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية، ابن كثير بيذكر أن سليمان كان يستعين بموسى بن نصير وكان يستشيره في كل أمر خاص بالحملة، الحملة دي كانت سنة 98 هجريا، فكان سليمان بن عبد الملك بيستشير موسى بن نصير ويقدر موسى ابن نصير رحمه الله تعالى. السبب الثالث الذي يبطل هذا الخلاف وينسف هذا الخلاف وهذه الخرافات التي يعني يذكرها البعض، أن سليمان اصطحب معه موسى في الحج سنة 97 أو سنة 98. كان موسى دعا ربه تبارك وتعالى، موسى بن نصير دعا ربه تبارك وتعالى وقال: اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد. ده راجل طول عمره مجاهد، طول عمره تحت ظلال السيوف والرماح، قال: اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد وأمتني على الشهادة، وإن كنت تريد لي غير ذلك فأمتني في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. وبالفعل مات موسى رحمه الله تعالى في بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودفن مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عام 97 هجريا وعمره 78 سنة. فالحملة اللي أرسلها سليمان سنة 97 تقريبا أو هيبقى أوائل 98، لكن الحملة بدايتها أثناء الاستعداد كان سنة 97، لذلك كان موسى لسه موجود لم يمت، كان سليمان بيستشير موسى في كل صغير وكبير في أمر الحملة التي يعني تذهب لفتح القسطنطينية. ولذلك في النهاية نقول يعني من حق الخليفة أن يعزل، ومش عشان حد يعني اتعزل لازم يكون في مشاكل وضغائن وحسد ومؤامرات، لا، نحن نعرض التاريخ بحيادية ونتقي الله تبارك وتعالى أثناء التحليل لبعض المرويات التاريخية. ده خلاصة ما حدث بين الخلاف الذي يعني وقع بين استدعاء بسبب استدعاء موسى بن نصير وطارق إلى دمشق، ثم بين سليمان وبين موسى ابن نصير رحمة الله تعالى على الجميع. فهؤلاء من الأبطال، من المجاهدين، من الذين شاركوا بشكل كبير في صناعة الحضارة وبناء الأمة. مشاهدين الكرام، ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة مع قصة الأندلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.